بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليراجعها؟ قلت: تحتسب؟ قال: فمه. وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مره فليراجعها. قلت: تحتسب؟ قال: رأيته إن عجز واستحمق. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حسبت علي بتطليقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب، أي هذا باب، إذا طلقت الحائض أي الزوجة الحائض تعتد بذلك الطلاق. وهذه مسألة من أشهر مسائل الطلاق، وهي قد جاءت في الترجمة الثانية من هذا الكتاب، وفيها أمران. الأمر الأول: حكم إيقاع الطلاق في الحيض، والأمر الثاني: حكم وقوعه. فأما الأولى فإيقاع الطلاق في الحيض فمحرم وبدعة، يعني طلاق بدعة على مصطلح عليه الفقهاء رحمه الله، وهذا شيء مجمع عليه، نقله الموفق والنووي وغيرهما من أهل العلم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ولحديث ابن عمر الذي بدأ به المصنف ومر معنا في الدرس الماضي، وفي هذا استثناءات كغير المدخول بها، فإنه لا بدعة ولا سنة في طلاقها. وكذلك الحامل لو حاضت فإن طلاقها على القول بحيضها، طلاقها ليس بسنة ولا ببدعة. وأما المسألة الثانية فالمصنف رحمه الله كما ذكر الحافظ بت الحكم في المسألة، وأن الطلاق يقع، وفيها خلاف قديم عن مثل طاووس بن كيسان اليماني رحمة الله تعالى عليه، وخلاس بن عمرو، وعن غيرهما، فذهبوا إلى أنه لا يقع. وسبب هذا أو كان هذا هو الذي أنشأ السؤال لابن عمر، فالسؤال دليل على وجود الخلاف في عهده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأجاب بهذه الأجوبة الثلاثة التي مرت في الروايات التي أوردها المصنف. الجواب الأول في قوله: فمه، وأصلها ماء الاستفهامية، أدخل عليها هاء السكت. والجواب الثاني في قوله: أرأيته إن عجز واستحمق. والثالثة في تنصيصه على قوله: حسبت علي بتطليقة. ولكن هذا الجواب لم يرفع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. وهذا القول الذي ذهب إليه الطاووس وغيره من السلف ومن التابعين أحياه فيما بعد ابن حزم الظاهري رحمه الله. قال النووي رحمه الله: شذ بعض أهل الظاهر فقال: إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه، فأشبه طلاق الأجنبية، وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض. وفي تلك المرحلة إلى عهد ابن حزم لم يكن أحد يجرؤ على بعث هذا القول أو الفتي به أو فضلا عن القضاء، لأن السلف رحمه الله عبارتهم شديدة في دفعه والإنكار على من ذهب إليه. ومن ذلك قول ابن عبد البر رحمه الله: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال، يعني في وقته رحمة الله تعالى عليه. قال: وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ، وحكاه من العربي وغيره عن ابن علية، يعني إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية. فإسماعيل ابن علية إمام من أئمة الحديث، روى له أصحاب الكتب الستة، وهو خير بكثير من ابنه. ابنه إبراهيم هو الذي يذكر في كتب الفقهاء معتزلي له شذوذات، ومن ما ذهب إليه من أقوال هذه المسألة. قد قال الشافعي في حقه: إبراهيم ضال، جلس في باب الضوال يضل الناس، وكان بمصر وله مسائل ينفرد بها، وكان من فقهاء المعتزلة. ونبه الحافظ على غلط من ظن أن من ذهب إلى هذا القول هو أبوه إسماعيل رحمه الله، وإن كان له مقالة استنكرت عليه ذكرها الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن، لكنه إمام وثقة وثبت في باب الرواية. بل قال ابن عبد البر: كان من كبار أهل السنة، أو النووي. وأهل الظاهر الذين أشار إليهم النووي نبه الحافظ إلى أن المقصود بهم ابن حزم، فهو الذي يعني نصر هذا القول نصرا قويا، واستدل له ورد الأدلة التي استدل بها الجماهير، لكن القول بقي خاملا إلى أن جاء شيخ الإسلام ابن تيمة رحمة الله تعالى عليه، ثم تلاه تلميذه ابن القيم، وأشاع هذا القول وانتصر له بأدلة مستفيضة، وأوذي بسبب ذلك أذى كثيرا من بعض متعصبة المذاهب. وبقولهما تزحزح الإجماع الذي كان يحكى ويستمسك به. وبعد موتهما كان الأحادي ربما أفتوا بهذا القول، إلى أن جاء هذا العصر وظهر نجم سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى برحمة الواسعة، فتبناه وصار يفتي ويقضي به، يقضي به لما كان قاضيا، وفتي به لما تولى الفتوى. ثم تكاثر من يحرر هذا القول وينصره. والمسألة يعني لما ثبت رد الإجماع فيها صار البحث بين العلم في ماذا؟
في
الأدلة، في الأدلة. لأنه لو كان الإجماع قطعيا وحقا لم يبقى هناك مجال لبحث الأدلة ووجوه الاستدلال بها. قال الحافظ رحمه الله: وكأن النووي أراد ببعض الظاهرية ابن حزم، فإنه من جرد القول بذلك وانتصر له وبالغ وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها فأمره أن يعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة، فحمل المراجعة على معناها اللغوي، وتعقب بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقا، فإن الحقائق العلمية ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. فتردد اللفظ هنا في قوله فاللي راجعها بين الأمرين. وأما الرواية الثانية ساقها المصنف والثالثة، قال: حسبت علي بتطليقة. قال: ما صرح، يقول ابن حزم، ما صرح بمن حسبها عليه، هل حسبها هو أو حسبها أبوه أو حسبها الناس عليه. قال: ولا حجة في أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم. وتعقب هذا من ابن حزم بأنه مثل قول الصحابي أمرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فإنه ينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة من مسائل الأصول المشهورة. والجماهير يقولون لا، مع تغريض النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر في إيقاع الطلاق في الحيض يبعد أن يذهب إلى أمر فيه في هذه المسألة إلا بعد تثبته مما يراه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. أطال الحافظ رحمه الله الكلام في هذه المسألة، ونحاول حتى لا يضيق الوقت بنا أن نجمع شتات بعض الكلام ونصل إلى قاعدة فيها. فمما قال قوله وقد وافق ابن حزم على ذلك من المتأخرين ابن تيمية، وابن تيمية وابن حزم قبله أنكر دعوة الإجماع، أنكر دعوة الإجماع. وبالمناسبة وهذا ذكرته لكثير من طلاب العلم، ابن تيمية رحمه الله قارئ دقيق وفطن لابن حزم سواء في المحلى أو في غيره، ومعلوم أنه تعقبه في كتاب مراتب الإجماع. وباستقراء ليس بطويل رأيت أن المسائل التي وافق فيها ابن تيمية ابن حزم لا تكاد تنفك عن الراجح والصواب في مسائل عدة. يعني أحصيت في كتاب الطهارة في مسائل الروض وحده قريبا 8 مسائل خالف فيها ابن تيمية المشهور المذهب، ووافق مع عدم تنصيصه على أن القول قول ابن حزم، لكن يظهر من هذا التأثر، وهو أهل أن يتأثر به ابن حزم، فقلمه شديد وقوي وحجته كذلك في كثير من بحوثه رحمة الله تعالى عليه، مع عدم العصمة والشذوذ في كثير من المسائل. لكن إذا حصل هذا الاتفاق وأنار قوله ابن تيمية رحمه الله بأصول السنة فإنه من أمتن ما يكون، والعلم عند الله عز وجل. وكلام ابن تيمية في الفتاوى وفي رسائله في تقرير هذا القول كثير ومستفيض، ولا يكاد أحد يستطيع أن يخرج عن سلطانه إذا بدأ يقرأ له. أما من ذهب إلى القول المخالف للجماهير فأعظم ما احتجوا به ما جاء في رواية أبي الزبير عن ابن عمر وهي في مسلم، قال عليه الصلاة والسلام ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك. هذا لفظ مسلم. زاد أبو داود في هذه الرواية في رواية أبي الزبير ولم يرها شيئا، ولم يرى هذه التطليقة شيئا، وإسناده كما قال حافظ رحمه الله على شرط مسلم. لكن الأئمة أجابوا عن هذه الرواية من جهة أنها شاذة، وأكثر الروايات لم يرد فيها مثل هذا، بل قال ابن عبد البر قوله ولم يرها شيئا منكر، لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه؟ ولو صح فمعناه عندي والله أعلم ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة. يعني رد قوله ولم يرها شيئا إلى المعنى الأول الذي حققناه، وهو أن هذا القول، أن هذا الفعل يعني عن الطلاق في الحيض محرم وبدعة، وهذا شيء مجمع عليه. وإنما الخلاف الذي نبحثه في الوقوع من عدمه. الحافظ يقول وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البر وغيره يتعين، وهو أولى من تغليط بعض الثقات. فأبو الزبير ثقة والرواية عنه ثابتة في صحيح مسلم، وهذه الزيادة محفوظة منهم، و المخالفة قد لا ترقى إلى أن تكون من المنكر أو الشاذ. يقول الحافظ أيضا مما ذكر في هذا الباب واحتج ابن القيم لترجيح ما ذهب إليه شيخه. وبالمناسبة هذا القول بعد ابن تيمية وبعد ابن القيم ممن أشاعه قبل الشيخ عبد العزيز رحمه الله الصنعاني صاحب السبل، والشوكاني صاحب النيل كذلك، وقبل ابن تيمية من الحنابلة ابن عقيل أبو الوفاء الحنبلي ذهب إليه، فهو وجه في المذهب. يقول احتج ابن القيم لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة ترجع إلى مسألة أن النهي يقتضي الفساد، فقال الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام، فالقياس أن حرامه باطل كالنكاح وسائر العقود. هذا من أقوى ما استدلوا به، من أقوى ما استدلوا به، لأن الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا قياس قوي ونعود إلى بحثه بعد قليل. وأيضا فكما أن النهي يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد، وأيضا فهو طلاق منع منه الشرع فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه فكذلك يفيد عدم نفوذه، وإلا لم يكن للمنع فائدة، لأن الزوج لو وكل أو لو وكل رجلا أن يطلق امرأته على وجه فطلقها على غير الوجه المأذون فيه لم ينفذ. لو وكل رجل آخر يطلق زوجته على وجه معين قال إن وجدتها تفعل كذا فطلقها، فطلقها وهي لم تفعل ذلك لم ينفذ الطلاق، مع أن الأدلة التي استدل بها الجماهير على وقوع طلاق الحائض العمدة فيها عموم الأدلة، يا أيها الطلاق مرتان ولم يفصل بين حيض وطهر، فكذلك هذا الطلاق الذي وقع من الوكيل. يقول ابن القيم فكذلك لم يأذن الشارع المكلف الطلاق إلا إذا كان مباحا، فإذا طلق طلاقا محرما لم يصح، وأيضا فكل ما حرمه الله من العقود مطلوب الإعدام، فالحكم ببطلان ما حرمه أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه، ومعلوم أن الحلال المأذون فيه ليس كالحرام الممنوع منه. ثم يقول الحافظ ثم أطال أي ابن القيم من هذا الجنس بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم لعمر إيش مرهف لراجعها، فإنها فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة بأنها حسبت عليه التطليقة، يعني هناك أمره بالمراجعة والأمر بالمراجعة فرع عن وقوع الطلاق، لكن هذه الرجعة فيها بحث عند ابن حزم وعند ابن تيمية سيأتي إن شاء الله ذكره. يقول حافظ والقياس في معارضة النص فاسد الاعتبار والله أعلم. كيف ابن عمر يقول حسبت عليه تطليقة، لكن هذه اللفظة أجيب عليها بأنها حسبت لكن ما ندري من حسبها، هل هو حسبها؟ لأن الرواية الأولى التي ساقها المصنف رد الأمر فيه ابن عمر إلى الرأي، قال أرأيته إن عجز واستحمق، يعني لم يرد الأمر إلى الشرع على ما قال المخالفون. يقول الحافظ وقد عورض، يعني قياسهم هذا بقياس أحسن من قياسه، فقال ابن عبد البر ليس الطلاق من أعمال البر التي يتقرب بها، وإنما هو إزالة عصمة فيها حق آدمي، فكيف أوقعه وقع سواء أجر في ذلك أم أثم، ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخف حالا من المطيع. لكن هذا يشكل عليهم في مثل البيع، خاصة من يقول مثلا أنه لا يصح بعد النداء الثاني، فهو ليس من أعمال البر، ومع ذلك منهم من يبطله لورود النهي. على كل حال المسألة يعني بعد هؤلاء الأئمة الكبار ابتداء ببعض أئمة التابعين ثم ابن حزم ثم ابن عقيل ثم ابن تيمية ثم ابن القيم ثم الصنعاني ثم الشوكاني ثم ابن باز ثم ابن عثيمين وجماعة من أهل العلم تزحزحت عن أن تكون مسائل إجماع، وبقي النظر فيها إلى الأدلة، والراجح والعلم عند الله تعالى عدم الوقوع، لأن الأصل بقاء الزوجية، والأمر بالمراجعة أي الإمساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الطلاق واقعا ما استفصل من ابن عمر عن عدد الطلاق هل هي ثالثة أو فلا يمكن الرجعة، أمره بالرجعة ولم يستفصل العدد، فلو كانت الرجعة الشرعية المعهودة لسأله هل سبق أن طلقها قبل ذلك فلا يأمره بالرجعة أو لا. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم ثم إن بدا له فليطلقها طاهرا، فليطلقها طاهرا. فلو وقعت الأولى لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تكرار الطلاق، والشارع لا يقصده. وقد صح القولان عن ابن عمر، قوله حسبت وقوله لم يرها شيئا، فالأمر متردد. ويبدو والله أعلم أن الاختلاف عن ابن عمر راجع إلى أنه تغير اجتهاده، يعني مرة رأى هذا ومرة رأى هذا. ورأيت في فتاوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله قيدا ما رأيت عند غيره، وهو أنه رحمة الله تعالى عليه جعل من شرط وقوعه أن يعلم أن يطلق ويعلم أنها حائض، وأما إذا طلق وهو لا يدري أنها حائض فإنه يوقعه عليه، وهذا قد يغفل عنه من ينتصر الشيخ لقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه. طبعا وجه قول الجماهير كما قلنا الاستدلال بعموم الأدلة، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقوله تعالى الطلاق مرتان، وإذا طلقتم النساء، فالأدلة التي ورد فيها الطلاق لم تفرق بين حال حيض وحال طهر، هذا أقوى ما احتجوا به. وأقوى ما رد به هذا أن المقصود به الطلاق المأذون فيه لا المنهي عنه كالبيع والنكاح، فأدلة النكاح أيضا عامة في المباح وفي غيره، ومع ذلك النكاح الذي يختل شرطه لا يصححونه، يعدونه إما باطنا وإما فاسدا. وكذلك البيوع، هناك بيوع فاسدة إذا خالفت الشرع. فعمومات النصوص لا تكفي في الاستدلال على إيقاع الطلاق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، فكما قال ابن القيم وشيخه من قبله وكذلك ابن حزم أنه أمر بالمراجعة اللغوية، يعني مره فليمسكها، يعني يردها إلى حضنه ولا يظن أنها ذهبت عنه. والرد والرجوع له معان متعددة، وقد جاءت الرجعة بمعنى ابتداء النكاح حتى في القرآن، جاءت الرجعة بمعنى ابتداء النكاح جديد، قال عز وجل فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع، يعني هي ومن والزوج الأول بعدين يطلقها الثاني، فجعل الرجعة هنا في مقام العقد الجديد. ثم إن المراجعة مفاعلة بين اثنين وأكثر، يراجعها، يعني هناك مفاعلة يرجع إليها وترجع إليه. والإمساك والمراجعة لا يلزم أن تكون بعد وقوع طلاق، قال تعالى فإمساك بمعروف، الإمساك هنا لا يلزم أن يكون بعد طلاق. وقال عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، أمسكها يعني بعد أن طلقتها، لا قبل الطلاق، فهو أمر بالمراجعة وأمر بالإمساك قبل إيقاع الطلاق. وهنا قال صلى الله عليه وسلم فليراجعها، ولم يقل فليرتجعها، ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بالإشهاد مع الأمر به في آية النساء الصغرى. والبحث في هذا طويل في كلامهم رحمة الله تعالى عليهم، وبالمناسبة في الدكتور سليمان العيسى من جامعة الإمام كتاب يعني استوعب فيه في الجملة هذه المسألة، اسمه كتاب الفيض في تحقيق حكم الطلاق في الحيض. نختم ببعض الفوائد التي أشار إليه الحافظ رحمه الله في حديث ابن عمر، منها أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي ودون رضا المرأة، لأنه جعل ذلك إليه دون غيره، وهو كقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، يعني لا خيار للمرأة في الرجعة بخلاف النكاح. وفيه أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له مما يحتشم الابن من ذكره، ويتلقى عنه ما لعله يلحقه من العتاب على فعله شفقة منه برا. هنا عمر تصدى وتغيظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ودرى عن ابن عمر رضي الله عنه هذا. وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره، لأنه صلى الله عليه وسلم أنكر إيقاعه في الحيض لا في غيره، ولقوله في آخر الحديث فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، يعني في الطهر. وفيه أن الحامل لا تحيض، لقوله في طريق سالم متقدمة ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، وهذه من مسائل المشهورة عند الفقهاء في الدم الذي تراه الحامل. فإباحة الطلاق أثناء الحمل وتحريمه أثناء الحيض دليل على أنهما لا يجتمعان، أي الحيض والحمل. وفي الحديث أن الأقراء في العدة هي الأطهار، وهو الصواب. وفيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه، وهو قول الجمهور خلافا للمالكية. وأما سياقه للأحاديث فقال في الأول رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي قال حدثنا شعبه بن الحجاج عن أنس بن سيرين أخو محمد قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته في الحديث التفات، سمعت ابن عمر كان وجها يقول طلقت وهي حيض جملة حالية، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها، قلت يعني يقول أنس بن سيرين لابن عمر تحتسب؟ قال فمه، وهو من أطراف الحديث الذي تقدم معنا في الصحيحين ومن أحاديث العمدة. وعن قتادة يعني بإسناده عن أنس بن سيرين، وقتادة هو السدوسي، عن يونس بن جبير وهو الباهلي البصري عن البصري عن ابن عمر قال مره فليراجعها، قلت يقوله يونس تحتسب يعني التطليقة؟ قال أرأيته يريد نفسه، إن عجز يعني عن اتباع السنة واستحمق يعني في مخالفتها، يعني فكأنه حسبت عليه أو رأى أن تحسب عليه على وجه التعزير. والثالثة قال فيها حدثنا أبو عمرو وهو المنقري قال حدثنا عبد الوارث وهو سعيد قال حدثنا أيوب وهو السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقه، وهو من أطرافي الذي تقدم. والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لكن ينبه مثل أمثالي على أن لا يصادق للناس في هذه المسألة ويردوها للمفتين ويخرجوا من هذه النزاع الحاصل بين العلماء، لأن مسائل الطلاق فيها دقة وتحتاج إلى شيء من النظر والاستفسار من الزوجين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.